حفظه الله تعالى، وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الآثار المروية، وهي حديثه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا القسم تجب المحافظة عليه لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الثاني
وهذا يعني يقال له أثر، ويقال له آثار، ويقال يعني العلم الحديث علم الأثر، ويقال لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم آثاره، ويعني يقال لأهل الحديث أهل الأثر، يعني أنهم أهل المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة ومن بعدهم من السلف. فإذا هذا يسمى أثر، والجمع آثار، فآثار الرسول صلى الله عليه وسلم منها هو ما هو أحاديثه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإنها آثاره، وهذه يجب المحافظة عليها ويجب الأخذ بها والالتزام بما جاء فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعلوم أن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما تكون بما جاء به من الكتاب والسنة، بما جاء به من الكتاب والسنة. فإذا هذا النوع من الآثار التي هي الآثار المروية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين الأخذ بها والعمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهاتكم عن شيء فاجتنبوه.
الثاني الآثار المكانية، وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه عن أسير بن زهير رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتترك ولا تقصد، وهو الذي يفيده نهي عمر رضي الله عنه عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة، كما في الأثر الذي ذكرته عنه قريبا. وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة إلى الشرك، كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله: الوجه الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث الآثار الجسدية، والمراد بها
الأثر الذي عن عمر أنه كان في طريقه إلى مكة، وكان يعني نزل في مكان وصلى وقرأ في صلاته: أن ترى كيف فعل ركبه أصحاب الفيل والإله في قريش. ثم لما انصرف من الصلاة وجد أن أناسا يأتون ويقفون عند مسجد فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أن بهذا هلكت الأمم يعني قبلهم باتباع يعني كونهم اتخذوا يعني يعني أماكن يعني أو آثار أنبيائهم بيعا. فحذر من ذلك عمر رضي الله عنه ونهى عنه وقال من مر بشيء من هذه المساجد فأدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي, يعني لا يأتيها قاصدا لها من أجل التبرك بها أو من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها, وإنما يقصد الشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة وجاء فيه ما يدل عليه. أما شيء لم يدل عليه شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقصد ولا يعني يذهب إليه من أجل أن يصلى فيه.
الثالث الآثار الجسدية, والمراد بها ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم, فهذه التبرك بها سائغ, وقد تقدم الكلام فيها قريبا, وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصله شيء منها من التابعين ومن بعدهم, وبعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا أن هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة, وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه, ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على مغمى عليه, وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل, فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت, فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة, فنزلت آية الفرائض. فتعبيره رحمه الله في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم, ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به, الحديث. وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها, ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصلي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك به عارضه أصل مقطوع به, فقال إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله, وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه, إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في أمته أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه, فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك, ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده, ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة, ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها, بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا
عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين, هذا هو الذي تبعهم فيه. نعم.
فهذا إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء, وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين, أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج أو يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين، لأن كل منهما
انتهى كلام الشاطبي.
نعم
انتهى كلام الشاطبي وقد ذكر هذين الوجهين، وأنا أقول أنه لا تأثير يعني للشك، لأن هذا مقصود وهذا مقصود، يعني كونهم يعني يعتبره مختص به وأنه لا يتعدى إلى غيره، وكونه أيضا ما يخشى من يعني من التوسل أو التوصل إلى الانتقال إلى أمر محذور وإلى أمر محرم، وأن هذا من سد الذرائع، فكل من الأمرين صحيح ولا تنافي بينهما، هذا معتبر وهذا معتبر. ولا
تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين، لأن كل منهما مقتض ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، وسواء علل الترك بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة. وما أشار إليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده، وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي
عنده في صفحة كذا.
وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحدى. قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن اقتدى به، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه.
يعني كم يعني معنى كم من متحبب إليه بما يعني بما يبغضه. نعم.
وكل بدعة عليها زينة وبهجة، وقوله كل بدعة عليها زينة وبهجة يعني أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في بيان أنه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه، قال: ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لأمرين: الأول ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره، الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وقال أيضا رحمه الله تعليقا على قول ابن حجر في الفتح في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد: وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. قال: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه. انتهى. ومن الآثار السيئة للتعلق
نرجع إلى
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان.
سفيان هو بن عيينة.
عن يزيد بن يزيد بن جابر.
يزيد بن يزيد بن جابر هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة
وهو
يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن جدته كبشة
أخرج لها
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
هنا قال فشرب من في قربة معلقة قائما. فيقول الأخ هل يستدل به على جواز الشرب قائما؟
هو يعني هذا يستدل على جواز الشرب قائما. ويعني وقيل أن هذا أنه كان لحاجة أو أنه أمر دعا إلى ذلك. وقيل أن المقصود من ذلك هو بيان الجواز, يعني بيان الجواز لا من جهة الشرب قائما ولا من جهة الشرب من فمي القربة الذي جاء في بعض الأحاديث النهي عنه, فيكون ما جاء من النهي للتنزيه يعني في الحالين سواء في الشرب عن قيام أو الشرب من أو النهي عن الشرب من فمي القربة, فيكون ذلك من قبيل التنزيه وليس من قبيل التحريم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء